قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك. باسمكم مشاهدينا الكرام، اسمي زملائي، أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة القصيم. أهلا وسهلا بك صاحب الفضيلة.
حياك الله. أهلا وسهلا.
وأهلا وسهلا بكم أنتم وبتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة. صاحب الفضيلة، وها هو الشهر قد انتهى، عادة يكون الحديث عن العيد، نسأل الله أن يتقبل منا وأن يجعلنا جميعا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا. نقف يا شيخ مع بعض وقفات مع العيد، مع بعض السنن، مع بعض المندوبات في العيد. نقف مع حكم يا شيخ صلاة العيد، التنفل أيضا قبل العيد وبعده، وبعض الأحكام شيخ وبعض السنن والمندوبات في العيد حفظكم الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنكم ومن المسلمين والمسلمات حيث كانوا، إنه ولي ذلك والمتفضل به، فالنعمة منه بالتوفيق إلى العمل، كما أن النعمة منه بالتوفيق إلى قبوله. فالله جل وعلا هو المتفضل بالعمل ابتداء، والذي يسر لنا الهدى، هو الذي من رحمته وفضله يقبله منا. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فشعور المؤمن بأن ما كان من عمل صالح، صيام أو قيام أو غير ذلك من صالح الأعمال، إنما هو فضل الله من به عليه، يجعله يستحضر عظيم هذه المنة، ويذهب من نفسه كل غرور أو عجب بعمل الله تفضل به، ثم يجعله يطمح إلى قبول الله عز وجل.
نعم.
والشأن كله في أن يكون العبد من المقبولين، إنما يتقبل الله من المتقين، نسأل الله أن نكون منهم.
نعم.
الله جل وعلا في آيات الصيام لما ذكر فريضة الصوم قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فقال جل في علاه في إكمال العدة وقرنها ب شكره على هدايته.
نعم.
ولتكبر الله على ما هداك، والتكبير هنا هو صورة من صور الشكر، وهو تعظيم الله تعالى بالقلب أولا، وتعظيمه. نعم. باللسان ذكرا وإجلالا سبحانه وبحمده على نعمة الهداية. ولتكبر الله على ما هداكم، أي من أجل ما هداكم ولأجل ما هداكم ووفقكم إليه من صالح العمل وهذا الدين القويم. ف من المشروع أن يستحضر المؤمن نعمة الله عليه بإكمال العدة وبلوغ نهاية العمل في هذا الشهر المبارك. فإن للصائم فرحتين: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. والفرحة التي عند الفطر تشمل فطره بإنهاء وإكمال الصيام المفروض الأيام المعدودات. فأوصي نفسي وإخواني بشكر الله وتكبيره وإجلاله على هذه النعمة. التكبير الذي يشرع في العيد هو قول الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، أو غير ذلك من الصيغ الواردة، فليس عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة محددة. والله تعالى قال: ولتكبر الله، فيشمل كل صيغة، ولو قال الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله
متى يبدأ هو يا شيخ
التكبير؟ هذا التكبير صيغته كما ذكرت.
نعم.
يعني فيها ساعة، لم يرد صيغة محددة. أما وقته فذهب طائفة من العلم إلى أنه من إعلان دخول شوال، رؤية هلال شوال، أو من إتمام العدة إكمالها إذا لم يرى الهلال.
نعم.
مثل اليوم ففي هذه الليلة فإنه يكون بعد غروب شمس يوم غد، يوم الثلاثين.
نعم.
هذا قول بعض أهل العلم، وذهب جماعات من أهل العلم إلى أن التكبير يكون من صلاة فجر يوم العيد إلى صلاتها.
نعم.
وهذا قال به كثير من أهل العلم، والمسألة قريبة والتكبير ذكر، فلو اشتغل بالتكبير من أول بلوغه خبر العيد كان قريبا وله وجه، لأن الله تعالى قال ولتكمل العدة ولتكبر الله.
نعم.
فالمسألة في هذا قريبة، وإن كان الذي عليه أكثر أهل العلم أن التكبير يبتدئ بعد صلاة فجر، بعد نعم. فجر يوم العيد. هذا من السنن
نعم.
التي تشرع للمؤمن عند بلوغ الشهر. وأنا أقول كما ذكرت في أول كلامي إنه هذا التكبير ليس تكبير لسان فقط، هذا تكبير يمتلئ به القلب تعظيما لله وإجلالا له سبحانه وبحمده، ينطق به اللسان وترتسم الجوارح انقيادا لأمر الله جل وعلا وامتثالا لما يحب ويرضى سبحانه وبحمده. فلذلك ينبغي أن يلاحظ المؤمن هذا المعنى، وإنه ليس الشأن أن تقول الله أكبر وأنت تنتهك حرماته وتقول الله أكبر وأنت تعتدي على حدوده، بل أن تقول الله أكبر وتعظم كل ما عظمه الله جل وعلا. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الأمر الثاني من المشروعات في العيد أن يشهد المؤمنون صلاة العيد.
نعم.
وهذا أمر ندب الله تعالى إليه المؤمنين جميعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخروج النساء إلى العيد كما في حديث معطية في الصحيح، حتى أمر ذوات الخدور يعني اللواتي ليس من عادتهن الخروج من المغيبات والمحجبات من النساء، لكن أمرهن، حتى قال صلى الله عليه وسلم ومن لم يكن لها جلباب فلتلبسها أختها من جلبابها. وهذا كله حرص على شهود هذه الدعوة وحضور هذا المشهد الكبير الذي يجتمع فيه أهل الإسلام لذكر الله وعبادته. فشهود صلاة العيد من المشروعات المؤكدة التي ينبغي المؤمن أن يحرص عليها ذكرا كان أو أنثى إذا تيسر. لكن في خروج النساء ينبغي أن يخرجن كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالخروج، حيث قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفيلات يعني غير متطيبات، فلتجتنب المرأة الطيب وكل ما يفتن من ثياب الزينة. لأنه من الملاحظ أنه في كثير من الأخوات وفقهن الله إذا خرجنا إلى العيد يعني يظهرن استرار بالعيد في لباسهن وفي زينتهن، وهذا لا بأس به في بيوتهن وبين النساء، لكن في المجامع مجامع الرجال والمساجد ينبغي أن تكون على الصفة التي يحبها الله تعالى وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله فليخرجن تافلات ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فأؤكد على أخواتي أن خروجهن ينبغي أن يكون على الوجه الذي يرضاه الله ويحبه، هي هذا خروج طاعة، خروج عبادة، ينبغي أن يكون على ما يحبه الذي أمر بها جل وعلا وهو الله سبحانه وبحمده. صلاة العيد من عامة أهل العلم على أنها من الفروض الكفايات، وبعضهم قال إنها واجبة، وينبغي للمؤمن أن يحرص عليها، والصواب أنها يعني مؤكدة من فروض الكفايات وليست واجبة وجوبا عينيا. ما يتعلق بصفة صلاة العيد، صفة صلاة العيد ركعتان، في الأولى 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، والثانية 5 تكبيرات غير تكبيرة الانتقال، يقرأ فيهما بسبح والغاشية أو بالقاف أو بالقمر، وهكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالقمر، أنه قرأ، أنا غابت عن السورة الآن، قاف والقمر، وهذا إذا ما وهمت.
نعم.
وما يتعلق بصفة ما بعد الخطبة، ما بعد الصلاة يخطب، جمهور العلماء على أنه يخطب خطبتين، وذهب طائفة من العلماء إلى أن خطبة واحدة تكفي، يذكر فيها بما ينفع من مجامع الكلام ويوجه النصيحة للنساء أيضا، ويخصهن بتوجيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من خطبته أتى إلى النساء وذكرهن ووعظهن، وهو يوم عبادة وطاعة وإجلال لله عز وجل، ينبغي أن يرتسم فيه الإنسان ما يحبه الله ويرضاه. هذا مجمل ما يكون من المتعلق بصلاة العيد. السنة في صلاة العيد أن تكون في الصحراء، لا المساجد، هذا هدي صلى الله عليه وسلم، فإذا تيسر هذا وكان هناك أماكن فسيحة للصلاة، وإلا فيجوز الصلاة في المسجد.
نعم
بلا أشكال.
حسن الله عليكم. هناك شيخ أمر يشكل على كثيرين، من فاتته يا شيخ ركعة من صلاة العيد، يعني كيف يقضي هذه الركعة التي فاتت؟ هل يكبر مثلا على أنها هي الركعة الأولى أو الثانية، يأتي بسبع تكبيرات، أم ماذا يفعل، تكبيرة واحدة؟
لا، يعني يكبر بخمس تكبيرات، يعني هو سيقضيها ما أدرك هو أول صلاة،
هو الأولى. نعم.
والثانية يقضيها على ما يفعل في الركعة الثانية. التكبيرات سنة، فلو أنه لم يكبر هذه التكبيرات لا حرج. ماذا يقول بين التكبيرات؟ يقول ما شاء من الذكر، ليس هناك ذكر محدد، يصلي على النبي أو يقول الله أكبر كبيرة.
نعم.
والحمد لله كثيرة، ولو ترك هذه التكبيرات صلاته صحيحة.
نعم حسن الله عليكم. كان هناك شيخ سؤال ورد إلى البرنامج عبر الرسائل، خطبة العيد والاستماع إليها يا شيخ، هل هي كخطبة الجمعة من حيث وجوب الإنصات للخطيب والبقاء في المسجد والاستماع له؟
هو من بقي في المسجد ينبغي أن ينصت.
نعم.
لا يجوز له أن يشتغل بحديث يؤذي الناس، لأنه بعض الناس يتكلم ويشتغل ويسولف ويسلم.
نعم.
وهو صحيح. في مكانه والخطيب يخطب، هذا ليس بلائق ولا نعم. ولا ينبغي. لكن فيما يتعلق بالانصراف، يعني من شاء انصرف.
نعم.
ومن شاء سمع بقي وسمع الذكر، وينبغي للخطباء أن يقتصروا على جوامع الكلم الذي يحصل به الذكرى دون تطويل على الناس.
نعم.
وأما الحديث فينبغي الإنصات إذا بقي، أما إذا انصرف فشأنه، لكن أن يبقى ويشتغل بحديث هذا مما ينهى عنه.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. استقبل اتصالات الأخت أم الخير، تفضلي. أم الخير من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك، شلونك يا شيخ؟ إن شاء الله طيب، كل عام وأنت بخير إن شاء الله.
أهلا وسهلا، الله يحييك.
تقبل منه منك، تفضل يا أختي.
شيخنا، أنا ببلد وأبويا ببلد.
نعم.
كانت عنده ثلاث سجادات وراد يبيعها، وسألت له من يعرف، قالوا لي بفصل الشتاء سعرها 150، وطلب مني أن أبيعها، يعني استعجل بالبيع.
نعم.
وما وجدت أحد يشتريها، فأصر على بيعها وأخذت وحدة من عندها، يعني أنا اشتريتها، وبعت اثنين إلى معارفنا.
نعم.
وأعطيتها 50 على كل وحدة من عندي تخمين يعني السعر، فهل يجوز لي ذلك أم أعوضها 50 أخرى للتراضي؟
لماذا يعني، لحظة أختي من الخير، يعني قيل لك بأن سعرها 150،
قالوا يعني محتمل تنباع بالشتاء 150.
الثلاث كاملة 150؟
لا، الوحدة 150.
الوحدة 150. طيب،
المفروض يعني، بس هي ما شافتهم كلهم.
وانت بعتي اثنتين؟
لا، هن ثلاثة.
ايه، وبعتي اثنتين وواحدة بقيت عندك؟
وحدة انا اشتريتها واثنين بعتها لمعارفي.
كم بعتيها انت؟
ب50 الوحدة.
الوحدة ب50؟
نعم.
يعني بثلثي تخمينها؟
تخمين من عندي، لان قالت هي بالشتاء كده، احنا بالصيف، فقال هو بيعيها ب50 عادي.
طيب، بقي شيء ام الخير؟
والله شيخنا، والدي يعني ما معترف بي على طول، ما يحاكينا ولا يحترمنا ولا يحترم امي، ورجال هو صح كبير، بس من اول هو هاي طبيعته، وندعي له نقول يا ربي الله يصلحه ويهدي علينا ويحببه هو وعمي، يعني ما اعرف ليش اسلوبه هالشكل، الله يسامحه يعني.
اللهم امين.
وحتى مرات يعني يجي العيد ابو اريد ابوس ايده ما يخليني، لا ابوس، اني كلش يعني احبه واريد بس ارضيه.
وهو يقيم معكم، موجود معكم؟
هو أنا عايشة عندهم، بس كأنه إحنا في وادي وهو في وادي، كأنه أنا سجينة عندهم أنا وأمي، حتى أمي ما يحترها ولا يعبرها ولا
يعني. عنده زوجة أخرى هو أختي؟
لا لا لا، ما عنده زوجة أخرى، بس هو معاملته كده.
أنتم وياه فقط؟ طيب طيب،
الله كريم.
تسمعين توجيه الشيخ؟
الله يخليك، وادعي لي وادعي لأولادي، أولادي بدأ يلقون شغل.
خير إن شاء الله، خير إن شاء الله، أمور خير، أعانك الله. شكرا لك يا أخت. أم عمر من السعودية أيضا، السلام عليكم أم عمر.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي أم عمر.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا
أختي. أنا من سوريا مش من السعودية.
طيب، المعذرة، السعودية وسوريا بلد واحد، تفضل يا أختي.
يا أهلا وسهلا.
طيب أم عمر من سوريا، تفضل.
طيب يا شيخ، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله.
وأنت كذلك، تقبل منا ومنك، تفضلي. نعم أم عمر، ما السؤال؟
أي السؤال، إنه للصائم عند فطره للصائم عند فطره دعوة لا ترد.
نعم. أم عمر؟ طيب فقدنا الاتصال. أمة الله من السعودية، تفضلي أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله، لو سمحتي يا شيخ عندي ثلاثة أسئلة.
يلا الأول.
السؤال الأول، ما معنى الدعاء اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ما معنى هذه العبارة؟
نعم.
السؤال الثاني، عندما يقول الإمام في الدعاء إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، نستغفرك ونتوب إليك، ماذا يقول المأموم؟ هل يقول آمين أم يقول سبحانك؟ طيب. السؤال الثاني في الثالث، في إذكار الصباح والمساء، هل يلزم التقيد بالأعداد الواردة في الأذكار 7 مرات 3 مرات، أم لو قالها الإنسان مرة واحدة تكفي؟ جزاكم الله
شكرا لك وإياك شكرا. طيب الأخت عائشة من السعودية، تفضلي أختي عائشة.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
سمحتك على شيخ؟
نعم اسمعك شيخ، تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
لو سمحت عندي سؤالين.
الأول،
سؤالي الأول يا شيخ، هل يجوز أنا تعطي أمي وخالتي زكاتنا، هل يجوز لأخوي أيضا أن يعطي خالتي الزكاة؟
اها طيب،
هذا بالنسبه للسؤال الاول.
نعم.
بالنسبه للسؤال الثاني يا شيخ، هل يكفي 20 كيلو ارز يكفي 6 افراد؟
اها طيب، زكاه الفطر.
نعم. لو سمحت جاوبني على عبر الجوال لاني يا شيخ ما عندي تلفزيون.
طيب الان يلا معلش، هي حاله خاصه، هي سالت الشيخ عن تقول هل يجوز ان اعطي امي وخالتي من زكاة مالها، وكذلك تقول الوالد له أن يعطي خالتي أيضا.
يجوز أن تعطي زكاة من لا يجب عليك نفقته من أقاربك إذا كان من الفقراء، يعني هناك شرطان، أن يكون من المستحقين للزكاة الذين ذكرهم الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية.
نعم.
والثاني أن تكون نفقتهم ليست واجبة عليك، بهذين الشرطين إذا تحقق فيجوز أن يعطي الإنسان زكاته إلى قريبه، أن يكون موصوفا بصفات استحقاق الزكاة، أن لا تكون نفقته واجبة عليه.
نعم. لكن طيب حالة الأخت عائشة، هي نفقتها واجبة على والدتها تعتبر يا شيخ إذا كانت محتاجة،
هي الآن تكون
هي تسأل هل أعطي أمي وخالتي،
إذا كانت تستطيع أن تنفق.
نعم.
فهنا تنفقين على أمك، لكن إذا كانت ما عندك شيء لكن عندك زكاة، ما تستطيع أن تنفقي لكن عندك زكاة، فيجوز أن تعطيها من الزكاة.
واضح أختي عائشة؟
لا يا شيخ، ما أنت فهمتني غلط يا شيخ.
طيب وضحي لنا،
أمي يا شيخ، هل يجوز هي أن تعطي أختها الزكاة؟
هذا الجواب، ما يخالف.
طيب.
يجوز تعطي أختها زكاة إذا كانت أختها فقيرة وهي ما تجب نفقتها، يعني نفقت أختك نفقت خالتك ليست على أمك.
هو يا شيخ أيضا هل يجوز أن يعطي خالتها؟
والدها يجوز أن يعطي خالتها.
أي لا ما في مشكلة، يجوز أن يعطي إذا كانت فقيرة.
واضح؟
أيوة شيخ. بالنسبة للسؤال الثاني،
السؤال الثاني، 20 كيلو شيخ من الأرز لستة أفراد تقول يكفي زكاة فطر؟
6 أشخاص؟
أي نعم.
أي نعم يكفي وزيادة.
واضح
أختي؟ لأن الواجب كيلوين و40 غرام.
نعم.
عن الفرد، وهذا طيب. زيادة.
جزاكم الله خير يا شيخ، حسن الله إليكم. الأخت أم الخير يا شيخ، تقول هي في بلد ووالدها كان في بلد عنده 3 سجادات، تقول طلب مني أن أبيعها له، سألته عن سعرها فقيل يعني ثمنت بأنها 150 ريالا في فصل الشتاء، هي باعتها تقول في فصل الصيف، اجتهدت وخمنت وقدرت وقالت 50 ريال، فباعتها على أنها 50 ريال، هي الآن تقول يعني كان في نفسها شيء يا شيخ، هل يمكن أن تدفع مثلا أكثر وتعوض والدها؟
هي باعته بأكثر من قيمة،
لا باعتها ب50، بثلث القيمة يا شيخ.
طيب.
لكن تبريرها تقول في فصل الصيف الناس مو بحاجة سجادات.
باعت لوالدها ولا لمن؟
لا، والدها كلفها أن تبيعها
سجادة.
نعم.
فباعتها بأقل،
باعت 2 والثالثة لها هي ب50 فقط، وسعرها يصل إلى 150 في غير هذا الوقت.
لا، لابد بسعر المثل، تنظر كم سعرها في وقت بيعها.
نعم.
وتعوض والدها ما نقصت عن سعر المثل.
نعم حسنت حسن الله إليكم. سؤال ثاني عن والدها وهذه العلاقة يا شيخ المتوترة بينها وبين والدها ومعاملته لها ولوالدتها، تقول ولا يتواصل معنا، يرفض أن نتقرب إليه، يرفض كما ذكرت يا شيخ تقول أن أقبل يده وأن أقبل رأسه في العيد، كيف تتصرف معه يا شيخ؟
شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعون وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت كذلك يعني على هذه الحال التي تذكر فكأنما تسفهم المل يعني تطعمهم الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فمعنى هذا أنه ينبغي أن تدوم على ما هي عليه من إحسان إلى والده، لا تقابل الإساءة بإساءة، والله تعالى يقول وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما، لا تطعهما فيما أمرك من السوء وصاحبهما في الدنيا معروفة. فإذا كان الوالد صاحب جفا ومعاملة سيئة فإن الواجب على ولده أن يجتهد في الإحسان إليه قدر طاقته وليصبر على ما يلقاه من إساءة، وهذا من البلاء، هذا من البلاء الذي يبلى به بعض الناس، ولكن الصبر هو الواجب. وإذا كان يمكن أن يناصح الوالد بطريقة يعني تحقق المقصود ما تؤزم الأمر فهو طيب، إذا حصل يا والد يعني إن نحن نحبك ونحن نقدرك وأنت يعني لك فضل علينا لا ننسى، يعني أسى ما قصرنا في حقك، أسى ما أخطأنا عليك، ما أشبه ذلك من الأساليب التي يمكن من خلالها معرفة إيش المشكل إذا كان يمكن معالجته، أو تنبيهه إلى أنه ينبغي أن يلطف المعاملة بعض الشيء. لكن من الناس من لا ينفع معه شيء مثل هذا، وبالتالي هنا تكون مشكلة، المشكلة التي لا يستطيع الإنسان أن يحلها وهو مبلي بها، ليس له إلا أن يتعايش معها وفق ما أمر الله تعالى من الصبر والإحسان.
أحسن الله إليكم. إذا مشاهدينا الكرام سنعود لاستكمال ما تبقى من أسئلتكم بعد هذا الفاصل، فكونوا معنا. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم الإفتائي يستفتونك. صاحب الفضيلة أعود لأمات الله من السعودية، سألت عن معنى اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا،
معنى؟
نعم معنى هذا الدعاء.
هذا دعاء معناه أن العبد يسأل الله جل وعلا نعم أن لا يجعل الدنيا أكبر ما يفكر فيه وأكبر ما يشتغل لتحصيله وإدراكه، فإن من كانت الدنيا هم من كانت الدنيا همه فرق الله شمله ولم يأته منها إلا ما كتب له منها، وأما من كانت الآخرة همه جمع الله أمره وجاءته الدنيا وهي راغمة. فالدنيا أقسام الله تعالى قسمها، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، وهذه الأقسام لا يزال فيها ولا ينقص، فلا يزال فيها حرص الحريص ولا ينقصها كسل العاجز، لكن الله تعالى أمر بالأسباب وبذل السعي لإدراك المطلوب دون أن يكون الهم هو إدراك الدنيا. فالدنيا ما يمكن أن تدرك إلا بما قدره الله جل وعلا، حتى لا يقول قائل طيب يعني نجلس ندع العمل. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له لما سألوه أرأيت الأمر أهو أنف أم فيما سبقت به المقادير وجفت به الصحف، قال بل فيما مضت به المقادير سبقت به المقادير وجفت به الصحف. قالوا فلا ندع العمل ونتكئ، فلا ندع العمل ونتكل على يعني ما في الكتاب، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فلا بد من بذل الأسباب ولكن النتائج هي التي لا يملكها الإنسان. نعم. فكون الإنسان يملأ قلبه حبا وشغفا بالدنيا هذا ما في شك أنه من أسباب الخسار والضياع في الدنيا والآخرة. نعم. وأما إذا كان همه الآخرة ويبذل من أسباب إدراك المطلوب في الدنيا ما يحقق له ما يؤمل دون أن تكون هما له فهو على خير، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا.
أحسن الله إليكم. الأخت عبد الرحمن من فرنسا، تفضل يا عبد الرحمن.
نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنتم بخير.
وأنت كذلك. تفضلي أختي.
نعم. من فضلك عندي سؤالين إن شاء الله.
الأول.
الأول أن أنا أعلم أنكم تعبتم من هذا السؤال. ولكن لحد لم أسمع الإجابة. يسأل هذا السؤال كثيرا ولم أنا من قبل لم أسمع الإجابة. سؤالي هو ست الأيام من شوال.
نعم.
والماء عليها يعني قضاء من رمضان.
نعم.
كي
طيب واضح.
وهل هي سنة مؤكدة أو سنة يعني لو الإنسان لا يستطيع أن يصومهم يعني وعليه كثير من رمضان يعني لا
طيب.
حرج.
طيب واضح.
نعم بارك الله فيك.
والسؤال الثاني.
الثاني نعم في دعائي في دعائي أقول مثلا اللهم يا رب تب على ولدي كالتائب الذي قتل من أجنف وتوب على بناتي كتوبة الغامضية. يعني هذا يعني ما في حرج في هذا الدعاء ولا.
طيب شكرا لك أختي عبد الرحمن.
بخيرك.
وإياك. الأخ عبد الرحيم من السعودية. تفضل أبا عبد الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
سعد الله صباحك شيخنا الله عليك.
تفضل يسمعك الشيخ أبو عبد الرحيم.
مرحبا الله يسلمك شيخي. الله يسلمك. الرؤية هي وسيلة ولا عبادة؟
ما هي
الرؤية وسيلة ولا عبادة؟ الله يسلمك.
وسيلة أو عبادة؟
رؤية
الهلال. رؤية الهلال.
رؤية الهلال الله يسلمك.
أها طيب
بقي شيء. الهلال هل هي عبادة ولا وسيلة؟
طيب بقي شيء أبو عبد الرحيم؟
لا هو هذا السؤال. الله
طيب يسلمك. تسمع الإجابة. شكرا لك يا أبو عبد الرحيم. طيب صاحب الفضيلة هل أمة الله سؤالها الثاني تقول إذا قال الإمام في الدعاء إنه لا يعز من عديت ولا يذل من واليت ماذا يقول المأموم؟
يؤمن في نهاية الدعاء.
نعم.
إن التأمين ليس فقط على السؤال الطلب رب اغفر لي وارحمني بل حتى على التمجيد والتقديس. يؤمن فإنه إذا قبل الله تعالى التمجيد والتقديس أثابك وأعطاك سؤلك.
نعم.
فمثل هذه الكلمات كلمة الثناء. نعم. التي في مقدمة الدعاء هي منه.
نعم.
ولذلك يشرع أن ترفع الأيدي فيها وأيضا أن يؤمن عليها.
نعم.
لكن لو أنه مثلا قال سبحانك فالأمر في هذا قريب لا بأس.
الحمد لله. سؤالها الأخير حول يا شيخ التقيد بالعدد في الأذكار أحيانا تقال ثلاث مرات تقول لو لم تلتزم هل يجب الشيخ أن يلتزم الإنسان بالعدد فيما لو زاد أو نقص
في الأذكار المقيدة بعدد.
نعم.
أذكار مقيدة بعدد كالتسبيح مثل 10 مرات.
نعم.
وتكبير 10 مرات وتحميد 10 مرات بعد الصلاة.
نعم.
أو 33 ولا إله إلا الله. الالتزام بالعدد يتحقق به السنة. لا فإذا أراد أن يزيد بعد ذلك شيء من ذكر فشأله.
نعم.
لكن المطلوب في السنة أن يأتي به على الوجه المشروع ولا يزيد عليها حتى يحقق المشروع وإلا كان ممكن كل الأذكار المعدودة يزاد.
نعم.
فيها على غير وجهها وبهذا يضطرب ما جاءت به السنة.
نعم.
فما كان معدودا ينبغي التزامه عدده ثم بعد فراغ من الذكر المعدود إن شاء أن يأتي بما شاء فلا بأس.
نعم.
وأما ذكر الصباح والمساء فما جاء منها معدودا.
نعم.
مقيدا بعدد فينبغي التزامه وما جاء منها غير مقيد بعدد مثل وما لم مثل قول سبحان الله.
نعم.
والحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده 100 مرة.
نعم.
ولا إله إلا الله لم يأتي أحد بمثله إلا رجلا قال مثل ما قال أو زاد.
نعم.
هنا في إنه الزيادة أيضا مما تشرع في هذا.
نعم.
فالمقصود إنه ما جاء فيه عدد محدد سواء كان في أذكار الصباح والمساء أو أذكار دبر الصلوات ينبغي التزام هذا العدد وبعد الفراغ من المعدود المحدود.
نعم.
يأتي بما شاء من الذكر.
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخت عبد الرحمن من فرنسا سألت عن صيام 6 أيام من شوال تقول من كان عليها قضاء من رمضان بالنسبة لصيام 6 أيام من شوال يا شيخ هل تستطيع أن تبدأ بصيام 6 أيام ثم تقضي ما عليها من رمضان بعد ذلك تقول ومن لم تستطع هل من حرج فيما لو لم تصم 6 أيام من شوال؟
لا، صيام ستة أيام من شوال سنة وليس واجبا.
نعم.
في قول جمهور العلماء أنها من السنن، ولا يوجد من يقول بوجوبها أو فرضيتها. فمن صامها أدرك الفضيلة التي جاءت بها عن السنة في حديث أبي أيوب في صحيح مسلم، من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكأنما كان كمن صام الدهر، كان كمن صام الدهر، والدهر هنا العام.
نعم.
وقد جاء بيان هذا في رواية الإمام أحمد بأنه 30 رمضان تقابل 10 أشهر، وستة أيام تقابل 60 يوما، 10 بالحسنة بعشرة بالتالية، فتكون شهرين، وبهذا يكون قد فكأنما صام الدهر.
نعم.
جاء ذلك في رواية الإمام مسلم، رواية الإمام أحمد في المسند.
نعم.
فالمقصود أن هذه الطاعة وهذا الإحسان هو من القربات. هل يلزم له أن يفرغ من القضاء؟ هذه تستند إلى مسألة، وهي هل يجوز الاشتغال بالتطوع قبل القضاء؟ ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يشتغل بالتطوع مطلقا، سواء كان ست أو صيام ثلاثة أيام أو من كل شهر أو غير ذلك من الصيام المسنون، لا يصوم تطوعا قبل الفراغ من القضاء. ومنهم من قال يجوز تقديم التطوع على القضاء ما دام أن القضاء موسع، وهذا قول جماعة من أهل العلم، وهذا هو الصحيح. على قول هؤلاء الذين قالوا بجواز تقديم القضاء، تقديم التطوع على القضاء في حال كون الواجب موسع، اختلفوا هل يصح صيام ست من شوال قبل القضاء، استنادا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، فقال ثم تفيد التعقيب والتراخي، ومعنى هذا أنه صام رمضان وهذا لم يكمل صيام رمضان، فقالوا أنه لا يصوم ست من شوال إلا بعد الفراغ من القضاء. هكذا قال أكثر أهل العلم، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يجوز أن يصوم القضاء قبل، يجوز أن يصوم الست قبل القضاء. وهذا القول له وجه، وهو قول قريب، وأرجو أن من لم تدرك إلا بهذه النحو بهذه الصورة، ولم تستطع إلا بهذه الصورة أن تدرك الفضيلة، لأنه من صام رمضان وبقي عليه يوم أو يومان أو أيام قضاء يسمى أنه صام رمضان، مع كونه مع كونه اشتغلت ذمته بقضاء بعض الأيام لعذر. أرجو الله عز وجل أن يكون من صام الست قبل القضاء مدركا، لكن الأولى والأحوط والأفضل في إدراك هذه الفضيلة أن يبادر بالقضاء، وهذا هو الأصل.
نعم.
المبادرة بالقضاء. لكن الإشكالية عند بعض الأخوات اللواتي عليهن أيام كثيرة من رمضان لسبب الحيض أو غيره من الأسباب، فيضيق عليها، قد يضيق عليها، سأل الله أن يعين الجميع على الخير.
اللهم أمين. شيخنا، قبل أن أنتقل إلى سؤالي الثاني، هنا إحدى الأخوات أسمت نفسها، يعني هي تقول مقهورة، هكذا قالت عن نفسها، تقول لأنها منذ دخول العشر الشيخ وهي حائض ولن تدرك أيضا صلاة العيد، توجيهكم لها ولغيرها يا شيخ من الأخوات التي يتحسرن يعني على مثل هذا؟
هذا يعني ما تجده من ألم لفقد
نعم.
الطعن إن شاء الله أنه مما تؤجر عليه، ودلالة خير في قلبها ونفسها.
نعم.
ولكن ينبغي أن تدرك أنه هذا الذي فاتها من الخير لم يثبتها أجرا وثوابا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث موسى، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما، وإنما تركت هذا طاعة لله، فلذلك هي مأجورة على هذا الترك، ويكتب لها ما نوته من خير حال بينها وبينه هذا العارض، و فضل الله واسع. والمرأة إذا حاضت لا تمنع من الخير كله، إنما تمنع عن الصلاة وعن مس المصحف، وأما ما عدا هذا من الخير والصوم طبعا، وما عدا هذا من الخير فهي مشاركة فيه، وأبواب الخير والطاعة والإحسان متنوعة وكثيرة.
الحمد لله، أحسن الله إليكم. أعود اليوم عبد الرحمن شيخ لسؤالها الثاني، هذه الصيغة من الدعاء سألت عنها، تقول أقول في دعائي اللهم يا ربي تب على ولدي كالتائب الذي قتل 100 نفس، وعلى بناتي كتوبة الغامدية إلى آخره. هذا الدعاء وهذه الصيغة يا شيخ،
لا حرج إن شاء الله.
نعم.
الحمد
لله. أبو عبد الرحمن من السعودية سأل عن رؤية الهلال، يقول وسيلة أم عبادة؟
بالتأكيد أنه وسيلة لعبادة.
وسيلة لعبادة.
رؤية الهلال وسيلة لعبادة. يعني ليس رؤية الهلال في ذاته تعبد. ليست عبادة أن تنظر إلى الهلال في ذاته. وإنما هو وسيلة لمعرفة كمال العدة من عدمها، دخول الشهر من عدمه. وكذلك إذا نظر إليه للاعتبار والاتعاب والتذكر، فهذه مسألة أخرى، يعني عبادة بوجه آخر. لكن في ذات النظر للشمس أو للقمر أو للأهلة هي ليست عبادة في ذاتها، يعني ليس مأمورا أن يطيع الله بالنظر إليها. لكن إذا نظر إليها لتحقيق مقصد شرعي فهو ماجور، كمعرفة دخول الشهور أو أوقات الصلاة أو ما أشبه ذلك.
أحسن الله إليكم. الأخت أسماء من فرنسا، تفضل يا أسماء.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أخي أنا لدي سؤال.
تفضلي.
لدي ابن أختي وأخي وزوجته قضوا شهر رمضان كاملا عند والدي، إذن هنا زكاة الفطر هل أبي هو الذي يخرجها عنهم؟
نعم، والدك تقول هل يخرجها والدي عنهم؟ أختي أسماء.
نعم.
طيب بالنسبة لأختك وزوجها ما يستطيعون إخراجها يعني؟
المشكلة أن هناك البعض يقول أن ما داموا قد صاموا في شهر رمضان عند أبي هو الذي يخرجها
عنهم.
طيب لم نفهم.
طيب لا
نفهم. البعض...
الآن أختي أسماء سيوضح الشيخ بإذن الله تعالى الإجابة، تسمعين الإجابة واضحة. شكرا لك أختي أسماء. طيب شيخ أسماء، سؤالها تقول ابن أختي ووالدته وزوج أختها تقول قضوا شهر رمضان كاملا عند أبي، هل هو المسؤول عن إخراج زكاة الفطر؟ تقول هناك من قال لهم طالما أنهم مكثوا عنده وبقوا عنده هو الذي يخرج زكاة الفطر عنهم.
في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، وهذا يدل على أن مفروضة على هؤلاء بأعيانهم. فزكاة الفطر تجب على الإنسان بنفسه، فإن كان ذا مال فإنه لا يخرجها عنه غيره، لا تجب على غيره أن يخرجها، سواء كان صغيرا كبيرا ذكرا أنثى حرا أو عبدا، كل من كان عنده مال فإنه تلزمه زكاة الفطر في نفسه. هل تلزم الإنسان زكاة الفطر عن غيره؟ قال جماعة من أهل العلم إنها تلزم زكاة الفطر عن من يمون، الحديث قوله أخرجوا زكاة الفطر عن من تمونون، لكن هذا الحديث في إسناده مقال، وهو أيضا غير متفق مع دلالة حديث ابن عمر والذي يدل على وجوب الزكاة على كل أحد بعينه. فعلى هذا لا يجب زكاة الفطر، لا تجب زكاة الفطر من إنسان على غيره، من إنسان عن غيره لا تجب علي زكاة فطر أحد إلا على نفسي.
نعم.
إن تبرعت وأخرجتها عن غيري فهذا إحسان
بطيب نفس،
لكن ليس إلزاما ولا وجوبا، إنما هي مفروضة على كل إنسان في نفسه، في خاصة نفسه.
نعم.
الحديث الذي ذكرنا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام على الصغير والكبير.
نعم.
والذكر والأنثى والعبد والحر من المسلمين.
أحسن الله إليكم. الأخت عمر
على هذا ما عليهم شيء، يعني لا تلزم والدها هذه الصدقة،
أحسن الله،
بل هم يخرجون على أنفسهم.
أحسن الله إليكم. أم عمر من الأردن، تفضل يا أختي أم عمر.
يعطيك العافية شيخ.
الله يعافيك، تفضل يا أختي أم عمر.
كل عام وأنتم بخير.
وأنت كذلك، تفضلي.
والله بدي أسألك أنا، يعني استفسار مش إنه سؤال. يعني أنا عمري 40، من وأنا عمري 20 إلى 20 سنة في أذية الناس الأقارب والقرب، وبدي أدور على السبب مش لاقي سبب إلا إنه إحسان شديد مقابل إساءة شديدة، يعني كل ما بعمل معهم منيح كل ما بزيدوا.
صبرت عليهم
بما فيه الكفاية، يعني لدرجة إني يعني أنا كرهت نفسي إني أنا صابرة كتير.
نعم.
بس بالأخير زاد الموضوع عن حد، وصار كل ما أصبر عليهم يزيدوا أذية، ونصحتهم مرارا وتكرارا أكثر من 200 مرة. طيب. ما فيش جدوى نهائيا، وانا ضاق صدري هلا اكثر من 20 سنه مش قادره اتحمل، انا مش عارفه شو السبب، يعني ربنا غضبان علي ولا انا كنت مش ملتزمه بس هلا كثير ملتزمه
الحمد لله،
ومش عارفه يعني شو اعمل. طيب. ومرات استغفر الله العظيم، مرات بيجيني وسوسه وشك، ف في الخالق وإيش استغفر الله العظيم يعني ما بنطق فيه بس هيك طيب بعقلي طيب. يعني
تسمعين الإجابة أختي وتوجيه الشيخ. شكرا لك يا أم عمر. الأخت مفراج تفضل يا مفراج. السلام عليكم.
السلام عليكم
ورحمة عليكم الله السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيكم
مو فيكي. تفضل يا مفراج.
الله يساعد خير. عندي أربع أسئلة.
الأول
هل الجمعة لها سنة قبلية وبعدية في الحرم؟
أها طيب.
ونمت ليلة 27 أنا كنت مع الإمام رافع يديني بس غلبني الناس وقعد وثرني نمت لين خلص من الدعاء يعني عسى لي أجر إن شاء الله طيب. وهل إذا طفت طواف تطوع وقطعته بسبب الزحمة يعني علي إثم أو علي شيء
طيب.
وهل أكون آثمة إذا رفضت أني أروح المكة في العشر الأواخر لأني ما ألقى الخشوع اللي في بيتي مثل لا رحت المكة مكة ما أخشع
تقولين رفضتي يعني مثلا أبنائك يريدون أن تذهبي وأنت رفضتي بقيتي في
الرئيس إيه أنا قلت ما أقدر لأني مكاني. ما أخشع في مكة في العشر الأواخر سبب
طيب.
الزحمة والناس وذا ألقى الخشوع في بيتي في غرفتي بالحالي مثلا ألقى الخشوع
طيب
هل أكون آثمة؟
واضح شكرا لك يا مفراج
يا هلا
طيب شيخ الأخت أم عمر من الأردن تشكو الوضع الذي تعيشه تقول بلغت 40 سنة ومن 20 سنة وهي تحسن إلى الآخرين وهم يسيئون إليها يقابلون إحسانها بإساءات متعددة تقول نفد صبرها ضاق صدرها تقول أخشى أن تكون هذه عقوبة وغضب من الله هي تقول ملتزمة الآن أيضا تعاني يعني شيئا من الوساوس والشكوك يا شيخ نصيحتكم لها
فيما يتعلق بالجزء الأول من السؤال أنا أوصيها بالصبر مسألة نفد الصبر يعني مشكلة إذا نفد الصبر لأنه الصبر لابد منه في كل مراحل العمر ولا في لحظة يقول إنسان أنا خلاص لن أصبر إذا كنت ما لن تصبر ماذا ستفعل ما أعطي أحد أعطاه خيرا ولا أوسع من الصبر فقول اسأل الله عز وجل أن يفرغ عليك صبرا وأن يثبت قلبك على الخير والإحسان إلى الخلق هذه الخلق الناس السلامة منهم صعبة من أصعب ما يكون أن تسلم من الناس فالناس مجبولون على الظلم والجهل هذا في الغالب لكن لا يعني أنه نحن نفسر كل تصرفات الناس
نعم.
على هذا النحو قد نكون عندنا مشكلة في التعامل نحن عندنا خطأ قد نكون نحن الظلمة أو نحن الذين جهلنا عليهم أو أسانا إليهم في كل الأحوال أنا أقول الذي يخالط الناس ويصبر عليه أذاهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر عليهم وكون النبي صلى الله عليه وسلم جعل القسمة على هذا النحو في حديث ابن عمر المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم يعني إذا الخلطة لا بد لها من أذية وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا فينبغي الإنسان أن يعود نفسه على الصبر والتحمل ومقابلة الإساءة بالإحسان وله أن يأخذ بحق إذا أوذي ما في شيء وجزاء سيئة سيئة مثلها لكن ما هناك حل إلا ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم فأنا أقول اصبري واحتسبي وسأل الله عز وجل ينصرك على من بغى عليك وأن يؤثرك على من اعتدى عليك وبهذا تدركين الراحة الدنيا ما فيها مستراح ليس في الدنيا مستراح والعوام يقولون ما عليها مستريح وهذا صحيح ما عليها مستريح كل يشكو هما الناس مختلفون متنوعون فيما يصيبهم وينزل بهم لكن ما في أحد والله لو تفتش ما فتشت كل من لاقيت كما قال الشاعر يشكو دهره ليت شعري هذه الدنيا ليست لأحد ليست لأحد لأنها ليست دار قرار ولا بد فيها من مصاب لقد خلقنا الإنسان
في كبد
لكن الكلام كيف نتعامل مع هذا الكبد كيف نخرج منه بسلامة وبأجر وثواب من الله عز وجل استعدادا للدار الآخرة التي هي دار القرار التي هي المستقر في جنة أو في نار فأنا أوصي بتقوى الله عز وجل والصبر والعاقبة حميدة إن شاء الله أحسن إلى الناس
تستعبد قلوبهم
أحسن
الله شيخ جزاكم خيرا دقيقتان لأم
أما الوساوس أعرضي عنها هذا من الشيطان ولا تكلمي بها ولا تفكري فيها ولا تسترسلي معها بل تنتهي كما قال صلى الله عليه وسلم فليستعذ بالله ولينتهي قل آمنت بالله ثم انتهي، يعني آمنت، أقول آمنت بالله وانتهي عن هذه الوساوس، استعادة، انصراف عنها، إيمان بالله عز وجل، تكرر لا إله إلا الله، قراءة المعوذات، كل هذه تصرف إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. الأخت مفراج سألت عن، تقول هل لصلاة الجمعة سنة قبلية وبعدية إذا كانت شخية في الحرم؟
لا، قبلية ما لها، لكن إذا جاء يصلي ما شاء تحية المسجد ثم يصلي ما شاء، وليست سنة قبلية للجمعة. بمعنى لو كان في المسجد من بعد الفجر ما 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 في سنة إلى صلاة الجمعة، ليس لها سنة، الجمعة ليس لها سنة، لكن ما شاء أن يصلي فليصلي ما شاء. أما سنة بعدية نعم لها سنة بعدية، ركعتان أو أربع ركعات صلوا بعد كان يصلي ركعتين بعد الجمعة، وفي حديث أبي هريرة صلوا بعد الجمعة أربعة.
نعم حسنا خليكم. تقول في ليلة 27 يا شيخ، وأثناء دعاء الإمام في قنوته يبدو أنها نامت يا شيخ بسبب الإجهاد والتعب، تقول وما استيقظت إلا وقد فرغ الإمام، هل هي على أجر وخير يا شيخ؟
إن شاء الله على خير.
نعم الحمد لله،
أسأل الله لها القبول،
اللهم آمين. سؤالها الثالث، تقول من طاف تطوعا وخرج دون إتمامه بسبب الزحام، هل عليه شيء؟
لا حرج عليه، يجوز أن يقطع الطواف لكثرة زحام أو لأذى أو لغير ذلك من أسباب.
الحمد لله. إذا رفضت أن تذهب إلى مكة يا شيخ في العشر الأواخر، تقول أنني لا أخشى في العشر الأواخر في مكة تحديدا بسبب الزحام وكثرة الناس والأصوات، وأجد اللذة والخشوع في بيتي وفي غرفتي، هل أنا آثمة؟
لا، ما في إثم، أصلا الذهاب إلى مكة ليس واجبا، حتى الإثم فرع ترك الواجب أو الوقوع في محرم.
نعم.
لما يترك إنسان سنة لا يكون آثما، لما يترك مستحب لا يكون آثما. وفي مسألة الذهاب إلى مكة ينظر الإنسان إلى الأصلح إلى قلبه، لما سئل بعض أهل العلم أي مكان أفضل المجاورة، مكة وغيرها، قال حيث صلح الأفضل أن تجاور حيث تجد الصلاح لقلبك.
نعم.
فإذا كان صلاح قلبك في بيتك أو في بلدك فالحمد لله الأمر في هذا هو المقصود.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إذا مشاهدينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة بقي أن أذكر بأنه إذا كان غدا هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان فلنا لقاء بإذن الله تعالى، وإذا لم يكن فلقاؤنا بعد إجازة عيد الفطر. تقبل الله منا جميعا صيامنا وقيامنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.